أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم عجل لمولانا الفرج، اللهم عجل لمولانا الفرج. الدرس 28 من سلسلة دروس محط تراث الأنبياء للدراسات الحوزوية الإلكترونية، كتاب الوجيز، موضوع البحث صلاة المسافر. الكلام فعلا في مسألة 104، قال: إذا تحقق السفر واجدا للشروط المتقدمة كان على المسافر أن يستمر في تقصير صلاته ما لم يتحقق منه أحد الأمور التالية، وهي ثلاثة: المرور بالوطن أو المقر والنزول به، أو قصد الإقامة في مكان معين 10 أيام، أو البقاء في محل معين 30 يوما مترددا. هذه المسألة تتحدث عن قضية، وهي أنه إذا كان الشخص مسافرا وتحققت الشروط التي إذا توفرت قصر المكلف أو المسافر في صلاته، فهنا نقول بعد الفراغ عن تحقق تلك الشروط، وأنه جميع الشروط المطلوبة والتي يجب أن تتوفر في المسافر حتى يجب عليه أن يقصر تلك متوفرة، كقطع المسافة و عدم المرور بالوطن، ويكون سفره سفر مباح لا سفر معصية، ولا يكون سفرا للصيد لأجل الله، وتقدمت جميع الشروط بيانها أيضا تقدم. نقول هنا في هذه الحالة يجب عليه أن يقصر في صلاته، إلا أن يطرأ عليه طارئ من هذه الأمور، أو يحدث معه هذه الأمور، أحد هذه الأمور. الأمر الأول الذي إذا حدث مع المسافر يجب عليه أن يرجع إلى التمام، الأمر الأول المرور بالوطن أو المقر والنزول فيه. فهو إذا كان مسافراً، ما دام هو مسافران يجب عليه أن يقصر في صلاته، فإذا صادف أن مر بوطنه أو مقره مثلا ونزل فيه، نقول هنا قد انقطع ذلك السفر، ويجب عليك أن تتم في صلاتك، أي ترجع إلى التمام وتبقى على التمام إلى أن تنشئ سفرا جديدا وتشرع في ذلك السفر. إذن هذا الأمر الأول الذي يكون قاطعا من قواطع السفر، بحيث إذا حصل يكون هادما لسفرك ويكون مرجعا لك إلى يكون مرجعا لك في صلاتك إلى التمام، أي يجب عليك أن تتم في صلاتك. المورد الثاني، إذا حصل مع المكلف يجب عليه أن يتم في صلاته، إذا قصد الإقامة في مكان معين 10 أيام، فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يتم في صلاته ما دام أقام في هذا المكان المعين 10 أيام. فإنه مثلا لو كان مسافرا إلى مشهد، إلى مدينة الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه لأجل الزيارة، وعندما وصل هناك نوى الإقامة هناك 10 أيام، فهنا في هذه الحالة نقول له يجب عليك أن تتم في صلاتك، وإن كنت قبل ذلك مسافرا متحققا منك الشروط وكان يجب عليك التقصير في السابق، لكن من حين الإقامة، من حين نية الإقامة والعزم على الإقامة في هذا المكان، ما دمت قد عزمت ونويت الإقامة في هذا المكان، بعد ذلك كل صلاة تؤديها لا بد وأن تؤديها تامة وليس مقصرا فيها، أي لا تقصر في صلاتك. ويبقى على التمام إلى أن ينشئ سفرا جديدا. القاطع الثالث هو البقاء في محل معين 30 يوما من دون قصد الإقامة فيه. فهنا إذا ذهب مثلا إلى مكان وبقي في ذلك المكان 30 يوما مترددا، أي لم يعزم الإقامة ولم يعلم بأنه سيقيم 10 أيام، وإنما كان مترددا، يحتمل أني بعد 3 أيام أو بعد يوم أو بعد يومين سأسافر، ولكن يحدث له أمر يؤخره في ذلك اليوم، فبقي على هذه الحال كل يوم أو يومين يحدث له أمر أو يتجدد له فرض أمر ويجعله يؤخر في سفره. فإذا بقي على هذه الحال لم ينوي الإقامة ولم يعلم بأنه سيقيم 10 أيام، فبقي على هذه الحالة مترددا إلى أن تم له 30 يوما، فإنه بعد أن مضى على بقائه في ذلك المكان 30 يوما، فهنا يجب عليه أن يتم في صلاته بعدها 30 يوم، ويبقى على التمام إلى أن ينشئ سفرا جديدا. إذن الأمور التي تكون قاطعة للسفر ومرجعة المسافر إلى التمام ولا يصبح مسافرا، وإنما يجب عليه أن يتم في صلاته، هي أولا المرور بالوطن أو المقر والنزول فيه، ثانيا الإقامة، قصد الإقامة أو العلم بأنه سيقيم في ذلك المكان 10 أيام، أيضا هذا يعتبر من قصد الإقامة. الثالث البقاء في محل معين 30 يوما من دون قصد الإقامة فيه. فإنه متى ما تحقق أحد هذه الأمور الثلاثة تتبدل وظيفة الشخص المسافر من القصر إلى التمام ما لم ينشئ سفرا جديدا. هذه هي الضابطة في كون هذه الأمور قاطعة للسفر، وأيضا الضابط في كون المسافر يجب عليه أن يقصر، فإنه إذا لم تحدث معه هذه الأمور يبقى على التقصير. مسألة 105، قال المقصود بالوطن والمقر أحد الأماكن الثلاثة. هنا بعد أن بين أن المرور بالوطن أو المقر قاطع من قواطع السفر، هنا لابد وأن يبين معنى المقر والوطن، أي ما هي الأماكن التي يصدق عليها بأنها وطن أو مقر، ما هي؟ فهنا في هذه المسألة سيبين معنى المقر والوطن، فيقول المقصود بالوطن أو المقر أحد أمور ثلاثة: المقر الأصلي الذي ينسب إليه الشخص ويكون مسقط رأسه عادة، هذا يسمى بالوطن. فمثلا أنا ولدت في مدينة النجف، فهنا هذه تعد بلدي وموطني، وأنا أعد فيها حاضرا غير مسافر، فيجب علي أن أتم في صلاتي ما دمت فيها. وكذلك لو كنت من غير بلد وجئت إلى النجف، فإذا جاء إلى النجف وسكن في النجف واتخذها موطنا له، أيضا تعتبر هذه موطنا وقاطعا للسفر متى ما حل فيها. إذن الوطن أو المقر له ثلاثة تفسيرات أو ثلاثة مصادق: المقر الأصلي الذي ينسب إليه الشخص ويكون مسقط رأسه، ثاني المكان الذي اتخذه مقرا ومسكنا له بحيث يريد أن يبقى فيه بقية عمره، كما مثلنا لذلك بمن وفد إلى النجف وسكن في النجف واتخذها مكانا له. النحو الثالث وهو المكان الذي اتخذه مقرا لفترة طويلة بحيث لا يصدق عليه أنه مسافر فيه، كالذي مثلا يقيم في بلد آخر لغرض التجارة مثلا أو مثلا الدراسة أو نحوها مدة سنتين فما زاد، فهنا يقال له أيضا ليس بمسافر ومن أهل البلد ويجب عليه أن يتم في صلاته. إذن المقصود بالوطن والمقر أحد الأماكن هذه الثلاثة، إما أن يكون مسقط رأسه أو المكان الذي سافر واستقر فيه ليكون مسكنا له بحيث يكون هو المكان الذي يسكن فيه ويتخذ فيه مثلا بيتا أو يؤجر فيه بيتا ولا يريد الخروج منه إلى مكان آخر، أو المكان الذي اتخذه مقرا له بحيث يبقى فيه مدة طويلة لا يعد فيها مسافرا، كأن تكون تلك المدة سنتين فما زاد. مسألة 106: من قصد الإقامة في مكان 10 أيام ثم عدل عن قصده فإن كان ذلك قبل أن يأتي بصلاة أدائية تماما وجب عليه التقصير، وإن كان بعد الإتيان بها فحكمه تمام حتى يخرج عن ذلك المكان. هذه المسألة تتحدث عن قضية، وهو أن هناك بعض الأشخاص مثلا يذهب إلى مكان آخر وكان عازما على الإقامة في ذلك المكان وقصد الإقامة مدة 10 أيام، كأن يكون السبب مثلا أن عمله يتطلب منه أن يبقى في هذا البلد 10 أيام، فلذلك قصد أن يبقى 10 أيام، ولكن اتفق أنه مثلا انقضى عمله قبل 10 أيام بعد 3 أيام مثلا، فعدل عن الإقامة وقال إني بعد يوم أو يومين سأسافر، فهو عدل عن الإقامة في ذلك البلد. هذا مثال وهناك أمثلة كثيرة ذلك. المهم الضابط أنه قد عدل عن الإقامة ولكن كان ذلك بعد أن قصد ونوى الإقامة، وهنا نقول له إن كان عدولك قبل أن تأتي بصلاة أدائية تامة رباعية، صلاة أدائية رباعية تامة، إن كان عدولك قبل أن تأتي بتلك الصلاة الأدائية التامة والتي كانت رباعية فهنا تقصر وتبقى على التقصير إلى أن تخرج، وإن كنت أتيت بصلاة أدائية تامة فهنا نقول له تبقى على التمام إلى أن تخرج من ذلك البلد، فأنت حكمك حكم هو التمام وتبقى على التمام إلى أن تخرج من ذلك البلد. إذن الضابط في ذلك لمن عدل عن قصد الإقامة هو الإتيان بصلاة رباعية أدائية أو عدم الإتيان، لا أنه الإتيان بصلاة الصبح أو صلاة المغرب، فإنه سواء أتى بصلاة الصبح أو صلاة المغرب فإن ذلك لا يضر، أي لا يزيد ولا ينقص، وإنما الذي يضر أو الذي يغلب الموازين هو الصلاة الرباعية الأدائية، فإن كان قد أدى صلاة رباعية أدائية وكان العدول بعد أن أدى تلك الصلاة نقول له تبقى على التمام إلى أن تخرج من ذلك البلد الذي قصدت الإقامة فيه 10 أيام سابقا، أي قبل أن تعدل. وأما إذا كان عدولك قبل ذلك، أي قبل أن تأتي بصلاة رباعية، وإن أتيت بصلاة الصبح أداء أو صلاة المغرب، هذا لا يضر، فهنا نقول له تقصر في صلاتك وتبقى على التقصير إلى أن تخرج من ذلك البلد. هذا بالنسبة إلى مسألة 106. مسألة 107: من أتم صلاته في موضع يتعين فيه القاصر، ففيه صور أهمها. هنا هذه المسألة تتحدث عن قضية أنه أحيانا المكلف يأتي بصلاة تامة في أماكن يجب عليه أن يقصر فيها، فهنا نقول هذه الفرضية لها صور، وهو الإتيان بصلاة تامة في مكان يجب عليه أن يقصر في صلاته، لها صور. الصورة الأولى أن يكون ذلك جهلا منه بأصل التشريع، أي بأصل تشريع التقصير للمسافر، أو جهلا بوجوب التقصير على المسافر، بمعنى أنه أصلا لا يعلم أن المسافر يجب عليه أن يقصر في صلاته، أو لا يعلم بأنه هناك حكم بحق المكلف إذا سافر بوجوب التقصير، أي جاهل بأصل التشريع. أحيانا يكون المكلف جاهل بأصل التشريع، أصلا لا يعلم بأن هناك تشريع بحق المسافر بوجوب التقصير في السفر، أو لا جاهل بأنه بوجوب التقصير عليه، هو يعلم بأصل الحكم ولكن جاهل بكونه واجب عليه، فهنا في هذه الصورة تصح الصلاة، أي صلاته تصح وتكون صحيحة رغم أنه أتى بها تامة في حالة السفر. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون ذلك، أي الإتيان بصلاة تمام في موضع القاصر، لجهله بالحكم في خصوص المورد، ويعلم أنه المسافر يجب عليه أن يقصر، ولكن يجهل أنه هذا المورد من الموارد التي يجب عليه أن يقصر فيها، كما مثلا لو كان جاهلا بأن المسافة الملفقة أيضا يجب التقصير فيها، فهو يعلم أن المسافر إذا سافر وقطع 44 كيلومتر يجب عليه أن يقصر، ولكن كان جاهلا أن هذه المسافة حتى ولو كانت ملفقة، بمعنى أنه حتى لو سار مسافة 22 كيلومتر ذهاب و22 كيلومتر إياب أيضا تتحقق المسافة ويجب عليه أن يقصر في صلاته، كان يجهل بهذا الأمر، وإنما كان يظن بأنه المسافة لابد وأن تكون 44 كيلومتر امتدادية، ولا يكفي أن تكون تلفيقية، فصلى في هذا الموضع الذي هو قد بلغه مكان 22 كيلومتر، صلى تمام، فهنا نقول له تلزمه على الأحوط وجوبا إعادة الصلاة. هذا فيما إذا علم بالحكم في داخل الوقت، وأما إذا لم يعلم بالحكم إلا بعد مضي الوقت فلا قضاء عليه. أي أنه إذا كعب قد صلى تماما ورآه أحد الأشخاص وبعد أن فرغ من صلاته قال له: أليس أنت مسافرا؟ قال: نعم، ولكني لم أبلغ المسافة. فيقول له: أنت بلغت 22 كيلومتر. يقول: نعم. يقول له: نعم، وإذا؟ فأنا سأرجع والمسافة هي 44 كيلومتر امتدادية. فيقول له: لا، حتى وإن كانت تلفيقية أيضا تحقق المسافة، فهنا أنا قد علم بذلك. فإذا علم بذلك يجب عليه أن يعيد الصلاة في داخل الوقت على الأحوط لزوما قصرا. وأما إذا لا، هو صلى ومضى في طريقه وعاد وبعد خروج الوقت تحدث عن ذلك، فعلم من الأشخاص الذين تحدث أمامهم أنه يجب عليه أن يقصر لا أن يتم. فإذا كان علمه بعد انقضاء الوقت فلا إعادة عليه. إذن إذا كان جاهلا بالحكم في خصوص المورد، أي في مصداقية هذا السفر لمن يجب عليه أن يقصر، فهنا في هذه الحالة يقضي في داخل الوقت، أي عفوا يعيد في داخل الوقت ولا يقضي في خارجه. الصورة الثالثة أن يكون ذلك لنسيانه سفره أو نسيانه وجوب القصر على المسافر، وهنا الحكم أيضا كما في الصورة الثانية، فإنه إن كان حصل لديه علم أو تذكر في داخل الوقت يجب عليه أن يقصر، أي يجب عليه أن يعيد صلاته قصرا. وأما إذا تذكر بعد خروج الوقت فهنا لا يجب عليه أن يعيد صلاته. إذن هناك صور ثلاثة لمن صلى تمام في موضع القصر. الصورة الأولى لا يجب الإعادة، وهي فيما إذا كان جاهل بأصل التشريع أو جاهل بوجوب القصر عليه. الصورة الثانية أن يكون ذلك لجهله بالحكم في خصوص المورد. الصورة الثالثة أن يكون ذلك لنسيانه السفر أو نسيانه وجوب القصر. مسألة 108، قال: من قصر في موضع يجب عليه التمام بطل صلاته ولزمته الإعادة أو القضاء. نعم، إذا قصد المسافر الإقامة في مكان وقصر في صلاته لجهله بأن حكمه التمام ثم علم به، فوجوب الإعادة عليه مبني على الاحتياط اللزومي. هنا إذا شخص قصر في موضع يجب عليه التمام، كمن أقام مثلا في مكان 10 أيام، نقول هنا يجب عليك أن تعيد صلاتك في داخل الوقت وتقضيها في خارج الوقت. أي من كانت عليه من كان يجب عليه أن يقصر وصلى في ذلك الموضع، نقول هنا يجب عليك أن تعيد الصلاة في داخل الوقت وتقضيها. هذا إذا كان لم يقم في ذلك المكان، أي ذهبت إلى مدينة مثلا كربلاء وفي ذلك الموضع أنا بدل أن أقصر في صلاتي أتممت في صلاتي، وهنا نقول يجب عليه التمام وصلاته باطلة ويجب عليه أن يعيد في داخل الوقت ولا قضاء في خارج الوقت. وأما إذا كانت القضية بالعكس، من قصر في موضع يجب عليه التمام هنا إذا حصل لبس تقديم وتأخير في الكلام، وهو أنه نقول هكذا من البداية: من قصر في موضع يجب عليه التمام، هنا يعيد في داخل الوقت ويقضي في خارجه. أما الذي تقدم منا سابقا هو أتم في موضع القصر، وذكرنا له صور ثلاثة. فهنا نقول من جديد، نقول من قصر في موضع التمام، نقول هنا صلاته باطلة ما دام هو موضعه التمام، كمن ذهب إلى كربلاء وأقام هناك 10 أيام ولكن قصر في صلاته، وهنا يجب عليه أن يعيد الصلاة في داخل الوقت ويقضيها في خارجه. نعم، إذا قصد المسافر الإقامة في مكان وقصر في صلاته لجهله بأن حكمه التمام ثم علم به، فوجوب الإعادة عليه مبني على نحو الاحتياط اللزومي إذا كان تقصيره لجهله أنه يجب عليه أن يتم، وأنا نقول له الأحوط لزوما أن تعيد الصلاة. إذن أكرر، إذا حصل لبس في هذه المسألة، وهو أنه أكرر من قصر في موضع يجب عليه التمام بطل صلاته. وأما ما تقدم منا في المسألة السابقة القضية بالعكس: من أتم في موضع قصر فيه، في موضع أتم في موضع يجب عليه التقصير، وذكرنا لذلك 3 صور. أما هنا القضية بالعكس، أنه من قصر في موضع يجب عليه التمام كمن أقام، فهنا يجب عليه الإعادة في داخل الوقت والقضاء في خارجه. وأما إذا قصد المسافر الإقامة في مكان وقصر في صلاته لجهله بأن حكمه التمام ثم علم به، فهنا يجب عليه أن يعيد الصلاة، ولكن هذا الحكم مبني على نحو الاحتياط اللزومي. هذا بالنسبة إلى هذه المسألة. تتمت الكلام يأتي، والحمد لله رب العالمين.